أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة. السلام عليكم، وحشتونا من زمان عن كتب محرمة. حنبدأ إن شاء الله مع بعض الموسم الثاني، ونتمنى يعني تكونوا بتستنونا زي ما إحنا بنستنى كنا نبدأ معاكم، ونتمنى يكون مختلف، في شيء جديد وفي كتب محرمة زيادة، كتب مثيرة للجدل. يعني إحنا بس نقول محرمة، بس هي كتب مثيرة للجدل. وإذا عندكم أي اقتراحات نحب مرة نسمعها. أنس بس قل لنا، يرسلونا على تويتر. أول شيء أنس، أهلا وسهلا،
يا أهلا،
أرحب بيك زي ما أرحب بالكل، وقل لنا إذا أيوة في أي اقتراحات للكتب أو لأي حاجة، اقتراحات من طرف المستمعين يرسلوها على فين.
أهلا وسهلا فيك أروى، وأهلا بكل متابعي كتب محرمة أو كتب على قولك مثيرة للجدل. نعم، إن كان في أي اقتراحات لكتب تستاهل أنها أو تشوفون أنها مثيرة للجدل، تراسلونا على أقول كل الحسابات، على ساندويتش ورقي في تويتر، على حسابي أنا، على حساب الدكتورة أروى، موجود إن شاء الله ملحقة بوصف الحلقة. ضروري تساعدونا، لأنه أوكي لسه الكتب المحرمة عندنا كثير، لكن أعتقد أنه عندكم آراء قوية تنافس الكتب اللي قدمناها، فخلينا نشوف.
تمام، طيب اليوم كتابنا يا أنس، أنا كل مرة أقول نفس المقدمة إنه الكتاب رهيب ومختلف ومثير للجدل، بس اليوم من جد كتابنا، القضية اللي ناقشها، قبل ما أتكلم عنه حقول إنه من وجهة نظري، وهذا يمكن يكون ما أدري ما أعرف، أتوقع زي دائما بيني وبين أنس بعض الجدل، من وجهة نظري يستحق جدا القراءة.
والله أنا أشهد يا أروى، أنا متأكد، لأنه هذه الرواية أنت أكثر من يمكن 30 مرة كل مرة نتكلم فيها تقولي لي اقرأ هذه الرواية أو هذا الكتاب، فأنا أشهد.
صح، من قبل أصلا ما نفكر في كتب محرمة، صح؟
من قبل ما تقولي لي على أساتذة اليأس، وأنت تقولي لي هذه الرواية اقرأها تراها فظيعة.
طيب أنا متحمسة أسمع رأيك فيها، لأنه إحنا قررنا عليها وأنا أنت لسه ما كنت قرأتها أو أنا ما سمعت رأيك فيها، فنسمعها مع بعض اليوم. طيب الرواية هي إحدى الروايات اللي أصلا صارت فيلم، وأنا شفت الفيلم قبل ما أقرأ الرواية. الفيلم كذا جاب لي أحاسيس بالانقباض جدا يعني، لكن بعد ما قرأت الرواية حقيقي عجبتني، بالرغم إنها ما خلتني أنام يعني. ناقشناها إحنا في واحد من الأندية الأدبية اللي أو أندية القراءة يعني، قبل عدة سنوات، تقريبا 2016، وإلى الآن أنا أقول إنها هي تستحق القراءة. الرواية هي للكاتب جوزيه ساراماغو، اسم الرواية العمى. الكاتب هو أديب وصحفي برتغالي، أتولد في 1922 في منطقة في وسط البرتغال لعائلة من فقراء المزارعين. بدأ حياته صانع أقفال، ثم صحافي يعني كان صحفيا ومترجما قبل أن يكرس وقته كليا للأدب. أصدر روايته الأولى كان اسمها أرض الخطيئة عام 1947. توقف عن الكتابة ما يقرب 20 عام، بعد كذا رجع مرة تانية عام 1966، أصدر ديوانه الشعري الأول اسمه قصائد محتملة. بعدين أصدر نحو 20 كتاب، ويعتبره النقاد واحد من أهم الكتاب في البرتغال بفضل رواياته المتعددة الأصوات، والتي تستعيد التاريخ البرتغالي بتهكم دقيق قريب من الأسلوب الذي اعتمده فولتير. كان عضو في الحزب الشيوعي البرتغالي، وعام 1998 منح جائزة نوبل للأدب. حقيقة ساراماغو، تعرف لما كاتب تقول يستحق، أنا بالنسبة لي ساراماغو إيوة جدا كان يستحق الجائزة. كان عضو فعال في محاربة العولمة، كما هو من المشككين في الرواية الرسمية لأحداث 11 سبتمبر. أثار الأديب الراحل الذي كان ناشطا شيوعيا عضوا في الحزب الشيوعي البرتغالي من أيام 69 إلى آخر أيامه كان مساهم في الانتفاضة التي أطاحت بالديكتاتورية، وأثار الجدل في بعض الأحيان بآرائه السياسية، زي مثلا كان اتهم إسرائيل بتحويل الأراضي الفلسطينية إلى معسكر اعتقال، أو اقتراحه أنه تندمج البرتغال وأسبانيا أنها تصير دولة واحدة اسمها أيبيريا، وهي أصلا الأرض هناك اسمها أيبيريا. وأثناء انتقالاته أثناء انتقالاته بين خمس قارات، أخذ الكاتب الراحل يشجع الناس على التفكير الناقد وعدى الغضب، بدلا من استسلامهم للتراخي الذي يتسم به إنسان العصر الحديث. طبعا هذا حنشوفه بعد كده في روايته، ونقدر نستخلص هذه الأشياء اللي يعني بنتكلم كصفات شخصية له. نشر سارماغو ما يزيد على 30 كتاب في الرواية والشعر والمسرح وكتب الرحلات والنقد والمقالات، يعني غطى جميع الأجناس الأدبية تقريبا. اختار سارماغو اللجوء إلى إسبانيا طواعية عام 92 بعد أن استثنته حكومته من قائمة ترشيحاتها لجائزة أدبية عن عمله المثير للجدل. كان عنده عمل اسمه الإنجيل حسب المسيح، وكان هذا الكلام عام 1991. طيب يا أنس، كيف تبغانا نبدأ الكلام عن النص؟ أنا يعني أقترح أنه يمكن نبدأ في البداية عن الأشياء اللي نقدر نقول أنه أخذ بها جائزة نوبل، أو اللي سمي النص العبقري. فأنت إيش رأيك؟ ليش إذا أبغى أقول عن النص أو القصة أو الرواية أو يعني العمل كامل أنه هو نص عبقري أخذ جائزة نوبل وتحول لفيلم، وطبعا أثار الكثير من الآراء المختلفة، فأنت إيش رأيك؟
طيب أنا بجاوب على السؤالين، واحد منها أنت قلتي الآن، والثاني ليه هذا كتاب محرم، ليه مثير للجدل. فعلا هو نفس السؤال. أتخيل نفسي أنا واحد من أعضاء لجنة التحكيم في جائزة نوبل، وبقول أسبابي أنا. طيب
أنفع. إن شاء الله تكون واحد من لجنة التحكيم في جائزة
الله يعين نوبل. أنا ما أحب أقرأ روايات كثير لكن إذا فيها فلوس أنا موافق.
صح، أنا اللي دفعتك إلى القراءة. يعني أعترف بدا الشيء، ويعني
وأبغى نوبل يدفعوا لي كمان، بس مو يدفعوني أنا، يدفعوا لي عارفة عشان أقدر أكمل.
طيب
الرواية حرفيا قطعت أنفاسي أنا، باختصار شديد قطعت أنفاسي وأنا أقرأها، لأني أنا قاعد أقرأ رواية ما فيه شيء واضح عن المدينة اللي حصل فيها الأحداث، الزمن اللي حصل فيها الأحداث، تركيز مكثف على الظاهرة اللي قاعد يناقشها، وخلينا نقول فيها رمزية كمان، اشتغل رمزيات، وهذا أسلوب أعتقد
جدا.
أنت قلتي شيوعي الرجل، وهذه معلومة دوبني أسمعها، أنا ما قرأت عن الكاتب، لكن المشيعين أصحاب الفكرة النقدي اللي بينتقد المسلمات والتقاليد وكذا، ويبغى يعيد تعريف المساواة بين البشر وكذا، دائما عندهم استخدام الرمزية في رواياتهم. فهو مرة ما ركز على المدنية، ما ركز على الزمنية في القصة، ركز على الظاهرة بشكل رهيب، ظاهرة العمى وأثارها على المجتمع، ويظهر شيوعيته في النقد المتواصل لحياة المدنية الفردانية. فإذا بعطيه جائزة بقول دهائك في تصوير مجتمع بشع من غير ما تشتم المذهب اللي انت تكرهه وتمدح المذهب اللي انت تحبه، فأنا أعتقد الجائزة السهلة على ذا الشيء، خاصة أنه ما استغل لا اسم مدينة، لا اسم شوارع معروفة، لا اسم شخصيات معروفة، اخترع شخصيات من اللي لا شيء، وهذه سمة شخص يستاهل جائزة نوبل.
الفكرة فانتازية جدا، يعني في فانتازية في الفكرة، لأنك زي ما قلت أنت كل شيء كان يعني مبني في مخه، متصور خيالي يمكن غير واقعي. ف يعني من الأشياء اللي قرأتها إنه رغم فانتازية الفكرة إلا أن المعالجة نزعت إلى الحالة الواقعية. قديش الفكرة يعني ما ممكن إنها تحدث على الأقل الآن، يعني في العصر الحديث يعني إنه حاجة قابلة للحدوث، لكن الرواية كانت واقعية جدا في ردود أفعال الأشخاص، في تصوير الحالة. فكيف قدر إنه هو يجمع ويوائم ما بين الشيء الفانتزي وما بين الواقعي في الرواية؟ كيف قدر يسوي كده؟
من جد هذه
يعني ايوه هذا عشان كذا يمكن استحق جائزة نوبل. يعني انا ما اعرف الحكام صراحة، ما قرأت عن الرواية انه ليش اخذ نوبل يعني، لكن احنا من وجهة نظرنا كقراء، انا بالنسبة لي هذه الفكرة اللي استحق عليها الجائزة، وهي شبيهة مرة كتير بالكلام اللي انت كنت بتقوله.
يعني اخذ ظاهرة نعرفها اللي ظهرت مثلا، او مرض مشكلة عدم الابصار العمى، لكن خلاها مرض معدي، وفجأة احنا بنتفاجأ بانه هذا المرض المعدي اصبح اشبه بعالم اللي يسموه ايه الديستوبيا.
بالضبط،
مش عالم حقيقي، وكمان مش ديستوبيا، فيها فلسفة قوية. يعني العالم الخيالي اذا ما عشان اتسلى واشوف واخاف ومشاعر الخوف تثار فيه، لا، قاعد يوصل رسالة من قلب مذهبه اللي هو مؤمن فيه، مذهب انه المجتمع، تركيز على المجتمع، المجتمع هو كل شيء. كيف يفقد، كيف اوريكم انه المجتمع هش لدرجة انه ظاهرة زي هذه ايش بتسوي فيه، انقسامه الى نحن وانتم. وصل رسائل فلسفية كثيرة في رواية فانتزية، وفي نفس الوقت اقنعني بانها ممكن تحصل، ترى ممكن تحصل بتسلسل اللي هو عمله.
طيب أنس، خلينا نقول يعني كده بس ندي فكرة عن الرواية إيش هي، اللي لسه ما قرأ الرواية، الكلام اللي حنقوله ما حيحرق الرواية عليهم، بس عشان اللي بيسمع يعرف إنه إحنا بنتكلم في أي سياق. هو افترض سرماغو في الرواية إنه مجموعة من الناس، أو واحد بدأ في مدينة، إحنا ما نعرف من هي إيش هي المدينة هذه ولا فين، لكن أصيب بنوع من العمى. العمى اللي أصيب به اسمه العمى الأبيض، يعني كان الناس العميان العاديين يشوفوا الدنيا ظلام سوداء، هدول لا، يشوفوا في بياض. يعني حتى كان في واحدة من الأوصاف إنه يشوف بياض حليبي، يعني يشوف الدنيا كلها بيضة. وبعد كده تبدأ الرواية كلها في هذه الأجواء، والتفاعل مع الناس اللي كلهم مصابين بنفس المرض، بينهم بين الناس الأصحاء، وكيف يزيد هذا العمى، والمدينة اللي ما عرفت إيش يسوي بهدول الناس فين توديهم. جمعتهم كلهم في واحدة من الأماكن، كأنه كان سجن قديم أو شيء، المهم فتحوه على بعضه وخلوا كل واحد يصاب بهذا المرض يدخل في ذا المكان، وما كان المرض ده يفرق بين أحد وأحد. يعني ما أبغى أقول، بس خليني بعدين أقول الفكرة دي، هل إحنا مرينا بشيء مشابه ولا لا. لكن في البداية خلينا نقول أنس، هل بالنسبة لك العمى الأبيض هل هو تأويل لشيء معين؟ إيش هو العمى الأبيض؟ ومن هو الأعمى؟ وهل تعيش مجتمعاتنا فعلا في عمى؟
قالها على لسان أحد الشخصيات، قال جملة مهمة، قال we can all see، نحن نستطيع كلنا الرؤية، but we don't see، عندنا قدرة.
أصعب أن يكون أيوة، يعني أنا كتبتها كعبارة قريبة من هذا، يمكن أترد يعني برضو على لسان أحد الشخصيات، كانوا بيقول ما أصعب أن يكون المرء مبصرا في مجتمع أعمى.
نعم، هو يقصد فيها طبعا مش الرؤية الحرفية، هو يقصد فيها رؤية الحياة على حقيقتها، كلنا نرى لكن كلنا نستطيع أن نرى، نبصر لكن ما نشوف فعلا ما وراء هذه الحقيقة. أعتقد هذه رسالة وابن اللي حاول أوصلها، وانتقاده الدائم
يعني الفرق بين البصر والبصيرة.
بالضبط.
أوكي، طب وليه خلى العمى أبيض؟
سؤال جميل، وليش سموه فعلا الوايت بلايندنس في الرواية؟ أنا هذه النقطة بالتحديد حطيت تحتها ثلاثة خطوط واستفهامات، ورحت أقرأ ريفليكشن عن الناس، لكن قلت أكيد أروى عندها إجابة، وبعدين أشوف هل هي مشابهة ولا أنا إجابتي مختلفة. أعطيني بالله.
يعني ما عندي إجابة محددة، لكن هي من أوائل الأسئلة اللي أنا سألتها. هل هو لأنه العمى مو دائما يكون مظلم؟ هل ممكن يعني سطوع الشيء أو شدة حدته تؤثر على العمى وتعمل يعني تخلينا ما نشوف بطريقة صحيحة؟ هل كل اللي حاصل حوالينا في الدنيا من اختراعات، من يعني أشياء وفرة حوالينا، هل هي تؤدي إلى العمى وتمنع عننا رؤية الأشياء ببساطتها؟ قد يكون يعني كأنه هو العكس تماما، أو المقابل، الحد الأقصى، يعني صار بالنسبة لي إنه ما هو الفرق بين العمى والبصيرة في بداية الرواية، حسيت إنه في فرق بين العمى الأسود والعمى الأبيض، الاثنين يمكن على طرف واحد لكنهم يؤدوا إلى نفس النتيجة.
نعم أنا قريب منك مرة. التفسير طبعا احنا نقول انه دائما المعنى في بطن الشاعر، لكن احنا نحاول نوصل نقرب شويه من قصده. الله العالم انه العمى الطبيعي الفيزيكال الجسماني اللي موجود اللي نعرف اللي يعرفه يعني تعرفه الارض، انه ما بيشوف الشخص الا اللون الاسود هو اللون اللي دائما معاه، بغض النظر يعني باستثناء ابو العلاء المعري اللي كان عرف اللون الاحمر لانه فقد البصر وهو صغير فلحق يشوف الوان فثبت في رأسه اللون الأحمر، لكن عادة اللي يولد بهذه المشكلة اللون الأسود هو الطبيعي. هنا قاعد يقول أنا ترى هذا عمى مختلف، وعشان كذا بسمي لكم إياه العمى الحليبي، وعمى خاص بالمدنية، وزي ما تفضلتي أنه ما هو عدم رؤية الأشياء هي عدم فهم حقيقة الأشياء أو رؤيتها على حقيقتها. فأعتقدنا رمزية برضو مسميها العمى الحليبي أو العمى الأبيض white blindness، ما قالوا من فراغ، أعتقد هو عمى المدنية.
interesting حقيقي، وعجبتني مرة يعني أنا ما كنت فكرت فيها الفردانية، ويمكن تظهر واضحة جدا في بعد كده تعامل مجموعة الناس مع بعض، وهذه من أكثر الأشياء اللي يعني تثير التفكير وتطلق الأسئلة يعني كإنعكاس أو reflection لأحداث الرواية.
أسألك أروى سؤال
اللي
بس
اللي أبغى أقوله، هات تفضل.
أيوة بداية، أنت انتبهتي لأول مشهد في الرواية أو أول حدث في الرواية؟
لما كان
سيارة
اللي يذكرني، أيوة اللي كان في السيارة صح،
سيارة
اللي كان رايح وفجأة صار ما يشوف. أيوة
سيارة في الإشارة واشتغلت الإشارة خضراء، في سيارة ما يراها تمشي سببت مشكلة حركة مرور، الكل كان يلعن في هذا الشخص اللي واقف، الكل شايف انه يصيح ويخبط على الدركسون وعنده مشكله، ما حد اعطاه اي اهتمام. فهذه الصوره الاولى قاعد يقول لك كيف طبيعه المجتمع اللي احنا عايشينه الان، واحد في كارثه ما احد اهتم بايش اللي واضح، فكروا فقط انه قاعد يعطل حركتنا، حركتي انا كفرد قاعد يعطلني. فكأنه يرمز لنا بالفردانية وكيف قاعد كل واحد بيأكل الثاني ما يعذر الآخر. شخص واحد بس راح له السيارة وراقب حركة شفايفه عشان يعرف إيش قاعد يقول، لقاه يقول أنا أعمى أنا أعمى يصيح. شخص واحد، كل هذه ما جات عبث، أكيد جوزي يحاول يقول لنا ترى في إشكالية في مجتمعنا، كمية سيارات كبيرة، واحد في مأزق الكل يلعن فيه، واحد بس قرب منه. فما تتوقع انه من اول مشهد هو قاعد يقول في مشكله كنسيج مجتمعي عندنا في عصرنا الحالي؟
ايوه طبعا، يعني من اول مشهد حقيقه، وبعد كده مجموعه اللي راحوا المستشفى، وبعد يعني المواقف تتلاحق وراء بعض، وانت فجاه تتكشف لك اشياء انت عارف انها موجوده في المجتمع ويا ما قابلتها وشفتها بطريقه او باخرى، بس هو جمعها كلها في رواية كانت متسلسلة ويعني مفتوحة على بعض، وكل مشهد يؤدي إلى الآخر بشكل جدا طبيعي.
الرجل اللي راح ينقذ هذا الشخص اللي انعمى في داخل الإشارة أو في وسط الإشارة برضو حاول يقول أنا مو بس اسمه عمى حليبي أو أبيض، مؤشرات كلها تقول أنه يعني ظواهر العمى ما هي موجودة فيه، تقطيبة الحاجب أو الجبين، الدموع كان يبكي ويمدح القدحيات، يقول القدحيات مصنوعة من الايه من السيراميك، يعني كل عينه طبيعية ما فيها شيء، لكنه مصاب بشيء جديد احنا ما نعرف اسمه، عمل الابيض وتركيزه على اخراج هذا العمل الابيض من دائرة العمل اللي احنا نفهمه. يقول لنا ترى انا اقصد عمل معين اللي هو احنا قاعد نقوله او نحاول نثبته اللي هو عمل بصيرة. تفضل.
طيب أنس، في بمحاولة اكتشاف هذا المرض ما يذكرك بالحالة اللي احنا مرينا بها أيام كورونا؟
أكيد،
يعني احنا ما احنا فاهمين ايش حاصل، وبيحاولوا قبل ما انه يلاقوا علاج او الناس بتموت والناس بتدخل المستشفى، بس ترى كان في بدايات الـ يعني المرض كانت في حالة في العالم كله طبعا وهذا شيء يمكن مختلف عن هذا الشيء المختلف عن الرواية، إنه كان في العالم كله، ما هو في مدينة واحدة ولا في شيء، وما احنا فاهمين، ما احنا فاهمين إيش بيحصل، ما احنا فاهمين كيف ينتقل، ما احنا فاهمين هو ليه يموت، طب ليش ناس تموت وناس لا. فهذه اللخبطة اللي حصلت، أنا شوف قرأت الرواية قبل كورونا، يعني من زمان، قلت لك عام كم أنا قلت أول في ذات هذا، فمن زمان 2013 أظن ولا 16، المهم بعد دحين لما أنا بأراجعها عشان اللقاء، فطبعا مرة خطر على بالي اللي حصل السنتين اللي فاتوا واللخبطة اللي حصلت، بالذات يمكن لما قرأت أكتر عن الناس اللي بدأت تتجمع، وكيف أتحول ده الموضوع من زي ما قلت لشيء فرداني، لشيء المجتمع كله يعاني منه. فإيوة طيب، هل هذا يخلي المرض ده حاجة لما تكون يعني شيء المجتمع كله يعاني منه، نقلته من الحالة الفردانية إلى الحالة المجتمعية اللي إحنا أصلا ما إحنا متعودين نعيشها، سرنا في المجتمع. والغريب إنه في كورونا ما كان في عائلة أو في عيلة، كان في العالم كله. يعني أنا الآن أو بعد قريب، لا هو نزل كتابي حق رسائل في بريد صاحب الظل الطويل، وكان يتكلم عن هذا الموضوع، عن موضوع كورونا، وقريبا راح ينزل ككتاب صوتي. لكن الغريب إن أنا كتبت الكتاب ما كان ترى قصدي أنشره، يعني كانت بمجرد مذكراتي أيام كورونا ومكتوبة بالتاريخ، وكل مرة كنت أكتب إنه ترى مو بس إحنا، العالم كله بيعاني من نفس الشيء. مرة غريب لما أنا هنا في جدة وواحد تاني في أمريكا في ولاية ومدينة صغيرة بيعاني من نفس الشيء اللي أنا بعاني منه، نفس الهموم، نفس التطلعات، كلنا بندور على علاج، كلنا بنحاول نفهم
الله.
فهل المرض يجمع الناس؟ هل ظاهرة زي كده شديدة ومؤلمة وتؤدي إلى الموت هي الوسيلة لتجميع الناس؟
هو اللي
هي الوسيلة الوحيدة لتجميع الناس؟
حاول يقوله ذا الكلام، لأنه العالم أشبه تحول في روايته هذه اللي أشبه بقصص نهاية العالم، ثكنات عسكرية جوتها بشر، والبشر ذول اتفقوا على أنه المرض هذا ما يفرق بين غني فقير، صاحب منصب لا، ذكر أنثى، أبيض أسود، كله حيتأثر بهذا المرض. فحصل خوف شديد، irrationality عدم عقلانية في الموضوع. وخلينا نقول يمكن هذه النقطة اللي قاعد يحاول يفسرها الرجل، إنه عقلانيتنا الشديدة وفردانيتنا، شوف المصطلحات هذه دائما تجي مع بعض، عقلاني يعني فرداني، بيجلس مع نفسه بيفكر صح. في العالم من وجهة نظره هو فقط، مش بنظر مش بوجهة نظر المجتمع. الراشوناليتي الزايدة خلقت فردانية، خلقت فروق بيننا، صرت أنا وإنت مختلفين، لكن حالة الهلع سببت حالة عدم عقلانية، سببت حالة إنه ما نقدر نعيش من غير بعض. فأعتقد برضو هذه الرسائل
يمكن أيوة يمكن أنس، إذا كمان نظرنا لها من وجهة نظر أخرى، إذا نظرنا لهرم ماسلو أو اللي إحنا نسميه سلم الاحتياجات حق الناس، الهرم أو المثلث مقسم لكذا قسم، بدءا من يعني كل احتياجات الناس، بدءا من التنفس، الأكل، الشرب، النوم، التزاوج، بعد كده الثاني اللي هي السلامة الجسدية، الأمن الوظيفي، الأمن الأسري، هذه أشياء كلنا نتشارك فيها، العلاقات الأسرية، بعدين التقدير، الثقة، احترام الذات، آخر شيء الإبداع وحل المشكلات والنشاط السياسي وكل الأشياء دي. فهذه كلها الهرم اللي احنا نتشارك فيه. حاجة زي كده زي المرض تتوقع ضربت أي مستوى من مستويات الهرم أو هرم ماسلو؟ هل الحاجات الفسيولوجية الجسدية، الحاجة للأمان، الحاجات الاجتماعية، الحاجة النفسية، الحاجة لتحقيق الذات؟ لو تيجي تشوف إن هي ضربت كل جزء من أجزاء الهرم ده، لكن بطريقة جماعية، يعني ما هي واحد ولا اثنين، كلنا، كل المجتمع. فهل تتوقع إنه هذا يجمع ما بيننا؟
نعم، هو هي بالتحديد استأصلت من الهرم الحاجة لتحقيق الذات. الآن أنا في مود السيرفايفل مود على قولهم، أكون أو لا أكون، وأكون
بس
أو لا أكون.
بس أنا حتى وصلت قاعدة الهرم، يعني كحاجات فسيولوجية بالذات في الرواية، يعني سيبك من
الأكل،
كورونا
الشرب.
أيوة الأكل والشرب، يعني أنت قرأت الرواية وشفت قديش كانوا بيتعاركوا على أشياء أساسية زي الأكل، زي الشرب، زي التزاوج زي أشياءهم العادية. يعني تحولوا البشر اللي كانوا من مستويات بعضها راقية، بعضهم أطباء، بعضهم يعني مستويات رفيعة في التقسيم الإنساني، لكن أتحولوا بسبب هذا الهرم أو الاحتياجات الأساسية لناس زي الوحوش. ما فرقت ترى أنت مين، أنت من أي اجتماعية، من أي طبقة، أنت متعلم ولا ما أنت متعلم، في النهاية رجعتوا تاني للهرم الأساسي.
صح، خلعت ملابس المجتمع الرواية. أنا بأكد كلامك ذا بالضبط بالضبط. شوفي كنت أقرأ في حكاية فكرة The Concept of God، فكرة الإله عند كل الشعوب وكيف تطورت بحسب بعض التطورين وكيف وجدت بحسب بعض اللي يؤمنون بالأديان السماوية زينا. يقال طبعا هم بيفسروها بالطريقة دي إنه الإنسان كان زمان يعتمد على إنه ينزل يصطاد، فمعتمد على قوته، قوته ما هي في يده، ممكن يمرض، ممكن، ففي قوة معينة هي اللي بتعطيه الأداة اللي يقدر يصطاد فيها الأكل ويأكل نفسه وأهل بيته. بعد كذا مجتمع الزراعي يعتمد على الأمطار، الأمطار ما هي بكيفي، فيعتمد على إله مغاير له. المجتمعات اختلفت الآن، صار اعتماده على المخبز اللي تحت، المخبز لو موجود شوف كيف تغير فكرة مين اللي حيعطيني رزقي. فالمجتمع المتمدن الآن فصل نفسه عن الماورائيات الميتافيزيكس. قاعد يقولها الآن هذا الرجل، يقول المرض خلانا نرجع للسبب الأساسي. هو ما هو مؤمن طبعا عشان يوصلنا رسالة دينية، بس بيقول إحنا بنرجع لتفكير البدائي اللي المفروض يكون، وهو الشيوعية تؤمن بالمجتمع البدائي ترى، إنه نرجع نعتمد على بعضنا. وصلها لنا بإيه؟ بأنه المرض ضرب شخصيات واختار شخصيات محددة. أول شيء رجل عادي، امرأة يعني تخلت عن أخلاقياتها مثلا، باعت نفسها، جاه المرض وكان عقوبة إلهية أو عقوبة سماوية. الطبيب، تلاحظت الطبيب اللي جاله المرض؟ يعني حتى أنت يا أبو علم،
طبيب
يا أبو علم ويلي تؤمن بالريزن أنه كل شيء له سبب، ما أنت قادر تفسر ذا المرض، حتستسلم في النهاية. فهو قاعد يفسخ اللايرز اللي انحطت فوق عين بصر الناس عشان يوصل للبصيرة، بصيرة اللي هي ترى مهما عملت أو ترقيت في هرم موسلو المفروض ترجع للأساس اللي ما تقدر تعيش فيه من غير خلع الفروق الفردية بينك وبين الباقين، أنتم واحد.
كمان من اللي أصابهم المرض الأطفال، ففي عبارة اتقالت يمكن لها علاقة باللي احنا قلناه في الرواية، لقد مضت ساعات عدة على آخر مرة سأل فيها عن أمه، لكن لا شك أنه سيفتقدها ثانية بعد أن يأكل، عندما يتحرر جسده من أنانيته الحيوانية. كان الولد الصغير جيعان، وكان في الأول يسأل عن أمه مرة كثير، لما زاد الجوع حتى أمه ما صار يسأل عنها وهو طفل صغير، وكان بيقول إنه بيفتقدها، لكن بعدين لما يرجع يشبع رح يفتقدها تاني. دحين جسده في أنانية حيوانية، فرجع لأول مستوى من مستويات هرم ماسلو، وهو ما يبغى حتى أمه، يبغى بس يأكل، يبغى يغذي هذا الجسد. هذا طبعا يخلينا مرة نسأل أسئلة كتير، مثلا ما هو الحد الفاصل أصلا بين الإنسان والحيوان؟ هل يعود الإنسان في مرحلة من مراحل حياته إلى حيوان؟ هل تنهار القيم والمبادئ أمام الاحتياجات؟ زي مثلا كانوا في موقف من المواقف كده بكل بساطة، كان في النساء مقابل الطعام، نديكم أكل تعالوا إحنا نبغى النساء، يعني هذه احتياجات أساسية، الحاجة إلى الطعام كانت مقايضة بالحاجة إلى الجنس. فها يعني ما في درجة حيوانية أكثر من كده، يعني حتى أكثر من الحيوانات. ف يعني إيش رأيك في الموضوع ده، أو كيف تشوفوا تطبيقه في المجتمعات الحالية حقتنا؟
في بأشكال مختلفة، I'm sorry يعني آسف مرة، بس موجود لكن بطريقة شيك بورق سلوفان وفيونكا فوق. لكن لكن جوزي جابها بطريقة فضة، وأحلى شيء فيه يا أروى أنه بعد ما يجيب المشهد المؤلم أو الفظيع اللي نقول مو معقول يصير في البشر زي كذا، بيعمل زي المحاضرة وزي الخطبة، النريتور السارد أو المتحدث فجأة يطلع لنا واحد قاعد يخطب فينا لا هي على لسان أي شخصية، لاحظتيها كيف؟
أيوة، وتتقبل الكلام جدا، تتقبل الكلام وتوقف كده تفكر صح. شوية
أعتقد سموها، كان قريت في التحليل The Point of View Character Shift، ينقل من الشخصية ويبدأ هو النريتور، هو الكاتب بيتكلم عن خطبة زي لما تكلم عن حاجة اسمها The Moral Conscience، الضمير الأخلاقي، اللي المفروض فينا كلنا يقول إن الضمير الأخلاقي الذي يهاجمه الكثير من الحمقى اليوم وينكره آخرون كثر أيضا هو موجود، وطالما كان موجود سيبقى إلى آخر الدهر. هنا بيتكلم عن النواة الأساسية اللي تفرق زي ما سألت أنت بيننا وبين الحيوانات، أنه هنا الضمير اللي في النهاية اللي بيحكم هل عملية المبادلة هذه بين النساء صح ولا خطأ، لكن المجتمعات مركبة بشكل خاطئ بتقايض هذه بهذه. فأعتقد هو حط حط خطين تحت The Moral Conscience في هذه الرواية.
هذا يخليك تسأل مرة كثير عن الفرق بين يعني بعض يعني زي ما احنا تكلمنا عن الاثنين في طرفي حدين متباعدين، لكن كمان يخلينا نسأل مثلا الفرق بين السلطة والتنظيم، الفرق بين مفهوم الخير والشر ببساطة، يعني متى الشيء ممكن يكون خير وهو ترى في نفس الوقت ممكن يكون شر، السلطة اللي ممكن هي أصلا بغرض التنظيم، يعني هي سلطة لكن هي في النهاية عشان التنظيم، وهذا دائما شيء موجود عندنا في المجتمعات يعني الحضرية الآن، يعني موضوع مثلا وجود أو السماح بالمسدسات في أمريكا عشان هم نوع من الحرية وإنه هو يقدر يعني يدافع عن نفسه، لكن في النهاية طب هذولا يحتاجوا نوع من التنظيم لأنه صار الموضوع في خلط بين المواقف المختلفة. نفس الشيء الكلام بين الخير والشر، طيب هل الجميع سوداوي البشرة مثلا شريرين فهذا بيخلي الشرطة تتعامل معهم بطريقة أو بحكم مسبق، طب يمكن يكون أصلا يعني داخله خير لكن أنت كيف تقدر تعمم أو تفترض أنه هو سوى ذا الشيء بقصد الشر. فيعني المفاهيم، هل تشعر أن المفاهيم في مجتمعنا الآني اختلطت جدا لدرجة أنه صارت هذه الأشياء البسيطة اللي ما هي بسيطة لكن أشياء بديهية زي السلطة والتنظيم، زي الخير والشر، زي أشياء بهذه البساطة صار فيها خلط جدا؟
أكيد أكيد خلط رهيب، طبقات كثيرة جدا من التبريرات من التقاليد ومن من ما يسمى بالمنطق غطى على الحقيقة البديهية الأولى. هذا شيء ما فيه تفاهم، ومن كورونا وما نقول كورونا، العام الأبيض اللي قاعد يتكلم عنه الآن جاء يكشف أنه في طبقات كثيرة جدا شوهت اللي احنا فيه. والرجوع للضمير، أنا أرجع هنا للرفرنس اللي عمله سارماغو، الضمير الأخلاقي هو اللبنة الأساسية اللي يعتمد عليها هو، مش الراشناليتي ولا الإراشناليتي، مو اللا عقلانية ولا عقلانية، الضمير، مش الدماغ اللي حيحل الموضوع، الضمير.
أيوة الضمير الأخلاقي، يعني أحس أنا أشعر، بس إحنا دحين ما عدنا نتكلم كتير في ده الموضوع، برضو هو تحته جدل لأنه مرة في حدود متسعة للضمير الأخلاقي، ويعني في موضوع فلسفة الأخلاق موضوع لا ينتهي الحديث عنه واللي كتبوا عنه مرة كتير بسبب هذه الفروقات البسيطة اللي ممكن تنقل الواحد من حد إلى الحد الآخر. طيب من الأشياء الأخرى برضو يعني أشياء كانت أنا ماني عارفة أقول مقابل البعض ولا لا، بس مثلا الخوف والإرادة، في كانت جزء مرة كان رهيب صراحة لما كل واحد قاعد يحكي كيف صار أعمى، هذا الجزء فنان، وهو منغمس في حياته اليومية كيف فجأة صار يشوف الدنيا بيضة حقيقة لما اجتمعوا مجموعة وكل واحد قاعد يحكي، هذا من أجمل يعني الأجزاء في الرواية. في كان واحد منهم كان بيتمشى في متحف وكان بيتفرج على لوحات، بعدين فجأة كان بينظر للحصان فصار ما يشوف، فكان من ضمن الحوار اللي بينهم وما هي الصور الأخرى التي كانت في لوحتك تلك وحسرتها، لأنه هو كان بيتفرج على الصورة صار أعمى، فبس كأنه شاف أجزاء أو يعني بقيت في ذهنه بعض الأجزاء، بيقول لم أتمكن من مشاهدتها، لقد عميت عندما كنت أنظر إلى الحصان، قد يسبب الخوف العمى. قالت الفتاة ذات النظارة السوداء: لم أسمع أبلغ من هذه العبارة، كنا عميانا تماما، وفي اللحظة التي عمينا فيها أعمان الخوف، وسوف يبقينا الخوف عميانا. كان اللي بيشوف اللوحة بيقول فجأة وأنا بتفرج على اللوحة صرت ما بقى أشوف ولا شيء غير شيء أبيض، خاف إنه آخر شيء شافه في اللوحة، كانت اللوحة تتحدث أظن عن يعني عن منظر معين، فيقول هذا المنظر اللي كان في بالي، وأنا أبغى لسه أحلل اللوحة ويعني أدخل فيها أكتر، أصبت بالعمى، فصار خايف. بعدين واحدة من البنات، يعني واحدة بنت معاهم كانت جالسة، بتقول إنه الخوف أحيانا يسبب العمى، فبتقول لم أسمع أبلغ من هذه العبارة، كنا عميانا تماما، في اللحظة التي عمينا فيها أعمان الخوف، وسوف يبقينا الخوف عميانا. هل يعني إيش نظرتك أو رؤيتك أو رأيك في هذه العبارة، إنه هل يبقينا الخوف عميانا فعلا؟ هل يمنعنا الخوف إنه إحنا نرى الأشياء على حقيقتها؟
أعتقد إيوة، الخوف بجميع أشكاله بجميع درجاته. أنا بحكي قصة حياتي أنا من سياقي، الخوف من المستقبل، الخوف من الماضي، الخوف المستمر، هذا إذا جينا نصنفه مخلي عيني حادة على روتين الحياة وعلى تحقيق أهداف صغيرة المدى، أعماني فعلا عن حاجة أبعد. أنا ما بتكلم الآن، بتكلم من ناحية نفسية، كيف بيأثر علي الخوف من ما حصل وما سيحصل بالتحديد يعني في المستقبل، كيف لا أرى إلا خط مستقيم أمامي ما في رجعة، بينما العالم عندي مفتوح تماما. وهذا اعتراف كان المفروض أن نقوله من زمان، وما نحاول نضحك على نفسه، لأنه الرجل سرماجو وظف مصطلح جميل اسمه استجماع الشجاعة عندنا كبشر. عندنا الواحد يسألك كيفك، تمام الحمد لله، أوكي، من باب التفاؤل أنا بخير، بينما لا، أنت ما أنت بخير، ما حتقول فعلا. نحاول نداري الضعف الجسدي، الضعف النفسي بأننا بخير، ما بنعترف، نحاول نستجمع سعادتنا كما يقول أنها ظاهرة بشرية منتشرة في العالم. فنعم، إحنا الخوف من اللي جاي، الخوف من كشف حقيقتنا، ممكن بخلينا ننعمي عن أشياء كثيرة.
إذن نقدر نقول إنه الخوف عمى، وإنه العمى أصلا اختيار في هذه الحالة، صح ولا لا؟
اختيار، ونحتاج إرادة المواجهة، مكاشفة.
إذن بطريقة أخرى، الإرادة بصيرة.
نعم، والعكس صحيح، البصيرة هي الإرادة.
إذن الخوف يؤدي إلى العمى، والبصيرة تؤدي أو الإرادة تؤدي إلى البصيرة. طيب، في موقف تاني برضو، زوجة الطبيب سألت سؤال مباشر للكاتب الأعمى، كان من ضمن المجموعة اللي أصيبت بالعمى كاتب، فقالت له ما اسمك؟ فإيش قال لها؟ قال لها لا يحتاج العميان إلى اسم، فأنا هو صوتي وكل ما عداه لا يهم. ماذا لو تلاشت الأسماء والألقاب والجنسيات؟ هل حنصير كلنا متساوين؟ هل حتتلاشى جميع المظاهر ونصير كلنا زي بعض؟ يعني هو أشار إلى هذا الشيء، إنه في العمى مو مهم الاسم، ما له علاقة، ما أبدا ما يمثل أو ما يميز الإنسان اسمه، أنت بس اللي بيميز الإنسان اختلاف صوته. ف لأي درجة المظاهر تتعلق والأسماء والألقاب والجنسيات، طالما أنه العمى هذا أصاب جميع الناس زي ما أنت قلت من أول، إيش ما كانت وظيفته، إيش ما كان، ما كان بيفرق، زي كورونا. يعني أرجع مرة تانية أقول، يعني كورونا أصاب رئيس أمريكا ورئيس مدري فين، وكانوا بيقولوا يعني مدري مين جات له كورونا، وأصاب ناس مرة يعني في مستويات عالية وفي مستويات يعني متدنية، وكانوا بيعيشوا حياة بائسة، فما ما تفرق يعني، الكل أو كثير من الناس جاتوا كورونا. طيب، من ضمن الكلمات أو المواقف اللي لفتت نظري في الرواية، وجهت زوجة الطبيب السؤال مباشرة للكاتبة الأعمى. مو إحنا قلنا في مجموعة كانوا من يعني وظائف مختلفة ومستويات مختلفة، فكان واحد منهم كاتب أعمى أو كاتب يعني أصيب بالعمى. فقالت له ما اسمك؟ فقام قال لها لا يحتاج العميان إلى اسم، فأنا هو صوتي وكل ما عداه لا يهم. هذه خلينا نسأل إنه يعني يمكن إحنا تكلمنا عن ذا الموضوع، لكن ماذا لو تلاشت الأسماء والألقاب والجنسيات وكل شيء؟ يعني لو الإنسان عاش في حالة عمى، هل تتلاشى جميع المظاهر، ولا الإنسان هذا شيء في داخله الستاتس أو الطبقية ولازم يلاقي طريقة إنه هو يعني يصير غير متساوي مع الباقين، أو يلاقي لنفسه ميزة أو شيء يميزه؟ واحدة من الأشياء اللي أنا أدرسها في مادتي، طبعا أنا أدرس أزياء في الجامعة، أنا أحب أدرس الأزياء من وجهة نظر اجتماعية، فواحدة من الحاجات إنه لأي درجة الأزياء عامل مهم في الطبقية بين طبقات المجتمع المختلفة، وفي الستاتس وفي يعني التمايز بين الناس. فكنت بقول للبنات إنه الطبقية دائما موجودة، ما نقدر مهما كان، مهما جات الأديان، مهما، لازم في طبقية تميز الإنسان حتى لو بأبسط الأشياء. فمثلا المرايل المدرسة، يعني ليه موجودة مرايل المدرسة؟ لمحاولة المساواة بين الطلاب، وإنكم أنتوا كلكم زي بعض وكلكم بتسمعوا الدرس وكلكم كده يعني خلاص مشاركين في أشياء معينة. فأتذكر إنه أنا كنت بحكيهم عني أنا لما كنت في الثانوي، دحين إحنا كنا كلنا بنلبس نفس المريول، وكنت أنا في الثانوي في مدرسة حكومي، فكنا كلنا نفس المريول. لكن من ذاك العمر يعني كنت صغيرة طبعا يعني في الثانوية، وأنا يعني أشعر إنه كان الاختلاف بيننا إحنا كطالبات مدرسة اللي ننتبه له كطالبات، واللي نقول أوه مرة حلوة، مثلا بكلات الشعر، اللي شعرها طويل أو اللي شعرها قصير كانت تحط بكلات، فكانوا البنات مرة يتفننوا في بكلات الشعر، في أشياء اللي هي الجزم كان كلها لازم سودة طبعا، الشراريب بيضة، المرايل كلها نفس اللون، بيجي إيش بس هذا الشيء البسيط اللي ما أصلا يعني تحط له تفكر فيه. لكن لدي الدرجة مهما حاولنا إنه إحنا نخلي الناس متشابهين إلا ما يلاقوا طريقة للتمايز أو يعني إنشاء اختلافات بينهم وبين الناس. وطبعا لما نجي على مستوى يعني على مدى التاريخ فيما يخص الملابس، يعني أنا لأني أدرس تاريخ أزياء، فالاختلاف بين الطبقات أحيانا مضحك لأي درجة، ممكن شيء بسيط جدا ويخلي طبقة تختلف عن طبقة، وهذه طبقة الحكام وهذه الأمراء وهذه اللي لا، وهو مرة شيء أهبل يعني ما يحوج وما يستاهل هذه الطبقية، بس الفكرة دائما موجودة. فزي ما أنت قلت، حتى لو كانوا كلهم عميان وما عندهم أسماء، يظل الصوت ممكن يكون طبعا عامل اختلاف جدا يميز بين الأفراد.
الله، معاكي تماما في مسألة أنه لن نتوقف عن محاولة التميز، إحنا بشر إذن لازم نتميز عن بعض، والمفروض كمان الضمير الأخلاقي يقول ترجع للمربع رقم واحد، وتعرف أنه هذه نزعة عند البشر، لكن الأصل إحنا بشر متشابهين. عشان كيف في حاجة اسمها موسم حج عندنا؟
التمايز في إيش؟ التمايز في إيش في موسم الحج؟ في المادري الحملات، يمكن نوع الحملة.
هو المفروض أنه أنت ما يعني ليش التفاصيل في ما تلبس حاجة فيها خيط، ما تتعطر، ما تقص شعرك، ما عشان تبقى صح، زي ما أنت تعرف أنك بشر زيك زي فلان آدمي، مو معناها أنك تعيش هذه الحياة دائما. عشان كذا في موسم بس يذكرك، يرجعك شوية عن التطرف في مسألة التمايز والاختلاف، ترى في النهاية أنت بشر، فهي تذكرة بس. الفكرة أنا أقولها ما تقدر توقف التمييز، لكن إذا كان على مستوى بكلات أو على مستوى حاجة بسيطة أوكي تحت السيطرة. المشكلة اللي احنا عايشين فيها إنه عصر يبحث عن التمييز في كل لحظة عشان أقول أنا موجود، عشان كينونتي، عشان هويتي، وهذه مشكلة إنه أنا لن أستطيع أني أجد نفسي إلا من خلال التمييز عن الباقين بلبس، بشكل، بالاستهلاك. في هذه النقطة لازم أرجع المربع رقم واحد شوية، هدي أعصابي من هذا الجري السعي الحثيث وراء، أني أكون مختلف بحاجة أمتلكها أو أو أو. حلو التنافس. إذا رجعنا مربع رقم واحد نعرف بالضبط أنه داخلك ذا قوة أنك تتميز داخلك. لو وصلنا ذي المرحلة أعتقد إحنا مجتمع مثالي حق أفلاطون. يوتوبيا.
بالضبط. شوف على مجتمع اليوتوبيا. أنت قلت إنه هذه الرواية ديستوبيا. طبعاً المجتمع اليوتوبيا اللي هو المجتمع الفاضل جداً. واحدة من مميزات المجتمع إنه ما في تفرقة حتى في الملابس، إنه كل المجتمع يلبس نفس اللبس، ما في صغير كبير، كله يسكن نفس العيشة، يعيش نفس الحياة. فهل في المجتمع اليوتيوبي يعني هل أفلاطون نجح؟ طبعا يعني برؤية الـ يعني على مدى التاريخ، يعني حتى الإسلام لما جاء ساوى بين الكل، لكن إلا ما كان في شوية اختلاف أو تمايز، بغض النظر إيش نوع الاختلاف أو التمايز، إذا هو كان مرة يعني اختلاف شديد أو مثلا مبالغ فيه ولا whatever، لكن لازم زي ما قلت يكون في نوع من من الاختلاف أو التمايز. ففكرة المجتمع الأفلاطوني أو اليوتيوبي هي فكرة غير قابلة للتحقيق أصلا. ما تقدر تعيش في مجتمع كل الناس زي بعض.
حتى في الجنة حنختلف.
أيوة حتى في الجنة أكيد حنختلف. أصلا هل نبغى إحنا دا الاختلاف؟ هل هذا مفهوم المجتمع الفاضل إنه يكون الكل زي بعض؟ يمكن لا، ما أعرف. يعني في النهاية هي فكرة قابلة للنقاش. هل التشابه التام والمساواة التامة في كل شيء وإنه ما في اختلاف بيننا، هل هذا يجعل من المجتمع أفضل أو قابل للعيشة أفضل؟ أتذكر في كان واحد من الأفلام، أنا ماني فاكرة إيش اسمه صراحة، لكن كان يتكلم عن هذه القضية، إنه كان في مجموعة وقررت إنه المجتمع كله يكون زي بعض، وهم اللي حكموا ويعني حاولوا المحاولات المستحيلة، بعدين ما قدروا إلا ما طلعوا ناس من هنا من هنا تمردوا، والمجتمع ما يقدر يعيش في التشابه التام. فحتى لما يعني جاء سرماغو يبغى يسوي المجتمع كله زي بعض، في طبقة أو في دائرة في المجتمع كلهم عميان وكلهم اجتمعوا في هذا المصير، لكن إلا ما كان في بعض الاختلافات بينهم. كان عندي سؤال يمكن نختم به. ماذا كان يريد أن يخبرنا الكاتب من الرواية؟ ولماذا لم تعمى زوجة الطبيب؟ ليش؟ إيش كان قصده إنه كانت زوجة الطبيب ما هي عمياء؟ إيش معنى؟ ليه كلهم كانوا عميان إلا زوجة الطبيب وما حد اكتشف؟
رسائل كثيرة كان بيحاول يوجهها. رقم واحد إنه إحنا قلنا إنه في اتكال كلي في حياتنا المدنية على العلم وعلى وفي ثقة أكبر من اللازم في قدرة الإنسان على فهم الأمور والريزن، وشيء كل شيء له سبب. الأهم أعتقد أنه وظف الزوجة هذه اللي لم تصب بالعمى وادعت أنها عمياء، لكن هي كانت تشوف كل شيء. يقال أنها أسلوب في الحبكة عشان ما عاد في أحد، الرواية كلها لا ترى الشخصيات، لا ترى مين اللي حيحكينا عن الأحداث. فالزوجة ما تعرضت للعمى، كانت هي عين الرواية كما يقال، تكشف لهم المكان، توصف المكان بوضوح. فهذه واحدة من الأدوات الأدبية فنقول، أو عشان الحبكة الروائية. أما دورها في القصة ما أدري، ما قدرت أصيد شيء. أنت إيش رأيك؟
أنا أشوف أنه كان لازم نحط الشيء ومقابله، يعني كان الحديث عن العميان اللي هو الجزء الأكبر من الأشخاص في الرواية، وكان لازم أحد زي ما أنت قلت يشوف من برا، ويمكن يشوف بطريقة مختلفة يشبهنا إحنا، لأننا إحنا بنشوف الرواية بشكل يعني إحنا مبصرين، فإحنا بنحكم على أشياء بالشيء اللي إحنا نملكه وما يملكه أصحاب الرواية. فكان لازم أحد أيوة مختلف عشان في داخل الرواية، عشان يحسسنا بهذا، يحسسنا أنه إحنا قادرين حتى على المقارنة بيننا وبينهم، عشان نوصل للمعاني المعينة اللي كان الكاتب يبغى يوصل لها. وأنا دائما أقول يعني أنا ما أعرف الكتاب ما يحطوا أهداف طبعا، وأنا أبغى أوصل لدى الهدف، بس هي قضية يبغى يتكلم عنها، يبغى يقول من خلالها أشياء كتير. آخر شيء أبغى أختم به، آخر تقريبا سطر في الرواية، إيش يقول؟ لا أعتقد أننا عمينا، بل أعتقد أننا عميان. عميان يرون، بشر عميان يستطيعون أن يروا لكنهم لا يرون. هذه كانت آخر سطر في الرواية، وحقيقي جميلة جدا، يعني تخليك ترجع مرة تانية للبداية وتعرف إنه هو ما كان قاصد العمى بمعناه الفيزيكال يعني، أو معناه الحرفي، لكن هو كان بيقول إنه أعتقد أننا عميان، عميان يرون. ف this is so interesting، وتخليك إنه إيه وتنظر إلى المجتمع بطريقة أخرى تماما. إيش تبى تختم أنس؟
الرواية قطعت نفسي حرفيا.
صح، يعني قلت لك أنا لما حطيتها في الريدينج جروب ولما جينا نناقش، ما في، الكل كان يعني يبغى ياكلني. إيش دي الرواية؟ طبعا من قبل ما نتقابل كانت تجيني مسجات، حرام عليك اللي سويتيه فينا، ليه بتسوي فينا كده؟ وأنا ساكتة طبعا وقاعدة أتفرج وأضحك، وأنا كنت يعني إيوة قطعت نفسي حتى أنا، يعني كان مسكتها ما قدرت أسيبها لما خلصتها من كتر ما إنه كانت ثقيلة الوطأ. بس في سؤال إحنا ما سألنا، وإحنا دائما نسأله في بداية اللقاء، ليش هذه الرواية من الروايات المحرمة؟
ما يكفي السبب إنها قطعت نفسي، إنها ممكن تسبب لك ضيق، إنك توريك إنها مركزة على الظاهرة من غير بهرجة الكتاب العاديين، اللعب في الشخصيات، لا ركز على الظاهرة تماما، إنها مكاشفة لواقع حياة مدنية ممكن تكون سيئة، لأنه إحساس بالضيق من أول مشهد. مو معقول أنت في أول 5 أسطر فعلا شديتني بطريقة خنقتني معك في شخص مختنق داخل السيارة وبيصير.
بس أنس هذا الكلام هل يحمس الناس إنهم يقرأوها؟ يعني أنت دحين اللي بيسمعونا، هل تتوقع حيقول أوه حمستني أقرأ الرواية، ولا حيقول لا ما أبغى أحس بدا الضيق؟ يعني إيش ممكن تقول لهم شيء يحمسهم عشان يقرأوا الرواية؟
تحب تعذيب نفسك؟ تفرج على الرواية أو اقرأها عفوا.
يعني أنا أنصح إنه لا أقرأها أفضل من ما تشوفها، تشوفها صراحة ما قدرت تكمل الفيلم.
لا يقرأ الرواية،
لكن القراءة كانت أفضل مرة كتير، ورغم وهذا شيء مرة غريب، يعني رغم إنه قديش هي مؤلمة وقديش تدخلك في مود ما أدري مود ظلامي كده، لكن تستحق القراءة جدا لدرجة أخذ عليها نوبل. فصراحة يعني ما أدري، بس أنا بقول للمستمعين لا تستاهل القراءة جدا، والدليل إنه أنس قديش أنا قلت لك أقرأها.
أنا حاعطيه جائزة نوبل ترى في نفس الشيء، لو كنت في البورد وهذا بعطيه جائزة نوبل، بس ما حطالع فيه، بعطيه له هي كذا ومشيح بنظري بعيد شوية.
أوكي يعني خلاص خلاص لازم تكون في نوبل بما إنك عندك نفس الآراء، فلازم نكلمهم ونقول لهم لازم تنضاف معاهم يعني. طيب أنس، مرة كان حوار جميل وبعد فترة طويلة من اللقاء، لكن عندنا شيء بسيط في الأخير كأنه يعني من الأشياء المختلفة اللي إحنا نبغى نقدمها، فقل لي إيش الشيء المختلف؟
هي نقطة نظام، نقطة نظام هو سؤال راح نسأله. ذكريني بس أنت فيها، احنا تكلمنا فيها أروى عشان يكون في فقرة جديدة في البرنامج. نقطة نظام هي تحول من الكلام عن الرواية فقط إلى سؤال شخصي للمتحاورين اللي هو أنا وأنت.
أوكي، أنت اللي حتقرر السؤال دي المرة، والمرة الجاية أنا حقرر السؤال.
طيب، ليه يا أروى تقري رواية عن ظاهرة؟ إيش الشيء في حياتك؟ بكون سؤال صريح شوية، ليش في حياتك دائما تختاري أشياء فيها معاناة وتجدي أنها شيء إيجابي لأي قارئ؟ بصراحة في حياتك أنا أبغى، ما أبغى شيء نظري.
أوكي، الشيء دائما اللي يعني مخيف أو يسبب مثلا مشاعر من هذا النوع، ليه أنت تتفرج أو ليه اللي يتفرجوا، مع أنه أنا ما أحب يعني، بس اللي يتفرجوا على الأفلام المرعبة مثلا، يعني أفلام مرعبة تخوف، يعني ما في إنسان ما يخاف، لكن فيها مناظر مرة سيئة. في حياتي يمكن في مواقف كتير كانت رحت فيها إلى الحد الأقصى باختلاف المواقف هذه، مخيفة، محزنة، توتر، تشبه الوقوف على شفا أو طرف الجرف الهار، طرف جرف أو طرف جبل، أنت تبغى تشوف إيش فيه، لكن أنت ما تبغى تطيح كمان، لكن يحمس إنك تشوف إيش فيه تحتك، مع أنه ممكن بأي دقيقة أو في أي لحظة ممكن تسقط. ليش الناس تحب تركب الألعاب اللي هي سريعة أو تخوف أو خطرة أو ما أعرف أشياء زي كده؟ أتوقع عشان هذا الإحساس، يمكن نوع من الأدرينالين يفرز أكثر فيحسسك بالرضا أو بالإثارة، ما أدري قد يكون، بس يمكن نوع مختلف من الإثارة، ما هي إثارة جسدية، يمكن تكون إثارة عقلية أو فكرية تدفعك إلى الحد الأقصى. أقنعتك؟
جدا.
طيب أنا يعني السؤال ما حينطبق عليك، لأنه أنت أعرف أنك ما تحب تقرأ هذا النوع من الروايات أو القراءات، لكن الآن بما أنك قرأت رواية العمى، فخليني أحط السؤال بطريقة أخرى، هل تقدر بما أنها هي قطعت أنفاسك، وهذا بالضبط يعني الكلام اللي أنا كنت بقوله، وإنت واقف على طرف الجبل خايف تطيح بس إنت تبغى تشوف، هل شعرت إنها تستحق هذا الإحساس، أو تستحق إنه تكون فعلا سببت لك مشاعر بدي الطريقة لكنها تستحق القراءة، وليش؟
بصراحة من ناحيتي أنا ما بينفع معي الطريقة دي، لكن أنا أعرف ناس المخاطرة الوقوف على جبل، على طرف جبل، بيعطيهم ذا الإحساس، ومؤمن بأنهم صادقين في ذا الشيء. عندي نعم مجازفات، بس مش بالطريقة دي، مش برؤية المستقبل بصورة معينة تخليني أخذ أنفاسي بعدها وأقول أنا عايش حياة حلوة في الحقيقة مقارنة بالرواية. فأنا شخصيا لا، ما ينفع معي ذا النقطة. يمكن أكون متأثر في اليومين اللي بعد قراءة الرواية تأثر سلبي، وأعتقد أنه حيخف ذا التأثر وحيكون أفضل بعدين.
طيب خليني أنس ننتقل للفقرة الثانية اللي إحنا قلنا رح نسأل سؤال شخصي شوية، كل واحد فينا يسأل الثاني سؤال شخصي. سؤالي هو إيش أجرأ شيء سويته في حياتك؟
أجرأ شيء الانتقال من، بصراحة الخروج من دائرة الراحة بعد 40 سنة من الحياة في دائرة الراحة والاطمئنان.
كيف كان الخروج يعني؟
خروج من مجال عمل مؤمن براتب ثابت إلى مغامرة الدخول في السوق العمل اللي مو مضمون فيه أي شيء. تأخرت but it's never too late. أعتقد أنها لو توفر لي الفرصة مرة ثانية في زمان، يعني جاتني الفرصة هذه حأخذها وأجرى شيء حصل لي.
طيب أنا عن نفسي
أيوة.
يعني بأفكر في أقصى شيء سويته، يمكن مع أني أنا يعني عادي أركب ألعاب كانت صعبة، بس كان حقيقي من أكثر الأشياء السكاي دايفينج، لما اترميت من الطيارة أصلاً وقفت في طرف الطيارة والمدرب قال لي مستعدة؟ قلت له لا، قام دفني كده ببساطة، يعني ما يخصه أنت مستعد مو مستعد حيدفك. وحقيقي كان بالنسبة لي يعني قلبي اتخطف، أنت فجأة وهذا لسه ما فتحت المظلة يعني، فأنت حرفياً you are بتعمل سكينج في وسط السحاب والجو والهواء وتتلطش من الهواء، يعني كان بالنسبة لي ايوه مرة مرعب يعني. لما اتفتحت المظلة لا، صار الموضوع رومانسي وانا طايرة في السماء وانا بتفرج على الدنيا من تحتي، بس قبلها لا كان جدا مرعب. هذا على المستوى يعني الالعاب او الشيء literally انه هو خطر، لكن يمكن انا لما عملت دار النشر بالنسبة لي كانت جدا مخاطرة، لأني حطيت كل فلوسي في ده الشيء، وأنا عارفة تماما إنه الكتب ما تأكل عيش، بس أنا كان عندي وظيفة طبعا، ما سبت وظيفتي، لكن يعني كأني بأراهن على كل اللي جمعته وبحطه في شيء وأنا عارفة تماما ومدركة يعني من خبرة سابقة أو معرفة سابقة بأشخاص كثيرين ومواقف وتجارب سابقة، يعني إنه إيوة الكتب مهما كان الكتاب رهيب فهو ما يأكل عيش، يعني ما هو مصدر رزق. ورغم كده أخذت المخاطرة دي. ندمانة؟ لا، ماني ندمانة. كان ممكن أجمع فلوسي وأشتري بيها أشياء كثير وأسوي بيها أشياء أكثر، لكن ماني ندمانة على أبدا هذه الخطوة. طيب أناس، خلصنا خلصنا، ونشكر جميع المستمعين إنهم وصلوا معانا إلى النقطة الأخيرة، ونشوفكم إن شاء الله قريب في كتاب محرم آخر. شكرا لاستماعكم. أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة.